والآن مع شرح مقرر المصطلح، شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث للعلامة عمر بن محمد البيقوني رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المحاضرة الرابعة في يوم الأحد 12 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإلى مادة المصطلح مع منظومة البيقونية بشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله، وبعد، لازال الشيخ رحمه الله تعالى مع لفظ الجلالة. قال: الله لفظ الجلالة علم على الذات العلية لا يسمى
به. لفظ الجلالة يقصد به الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا تورط أهل العلم. وقد سمعت من بعض الناس أن بعضا من أهل العلم إن يستنكر هذه ويقول هذه ليست من ألفاظ المتقدمين وليست من ألفاظ السلف أو تعبيرات السلف لفظ الجلالة، ويستنكر هذا، ولا ندري ما وجه الإنكار، ما وجه الإنكار وما وجه الخطأ في هذا. فالله جل جلاله سبحانه وتعالى، والله عز وجل له صفات الجلال وصفات الجمال، له صفات الجلال وصفات الجمال سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى ذو الجلال، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالله لفظ الجلال، ويقال في كل اسم من أسماء سبحانه وتعالى لفظ الجلال، لأنه سبحانه وتعالى تبارك ذو الجلال والإكرام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لا بد للإنسان أيها الأحبة، لا سيما من يتصدر في باب التعليم، ألا يسارع بإنكار غير مسبوق إليه، لا سيما وهو ينكر أن هذا اللفظ ليس من تعبيرات الأوائل، وحينئذ قد تورد عليه إيرادات كثيرة في العلم وفي المستعمل من الألفاظ يقال له ما سبقنا إليها الأوائل. قد يأتي من يقول لم يكن عند الصحابة أحكام تكليفية وأحكام وضعية، فماذا هو قائل؟ فإن قال سبقنا الأوائل، نقول أوائل من؟ أوائل المصنفين. سوف يكون في عصرهم رجل مثلك يقول لم تسبق إلى هذه الألفاظ، فماذا هو قائل؟ فماذا هو قائل؟ العبرة ليست بهذا. طالما أن اللفظ ليس يتعبد به، وطالما أن اللفظ صحيح، وطالما أن اللفظ من استعمال العلماء استعملناه، يبقى عندنا ثلاثة أمور. طالما أن اللفظ ليس من ألفاظ التعبد فهي توقيفية. كان النبي يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا صورة من القرآن. في حديث البراء قال: وبنبيك الذي أرسلت. قال: وبرسولك الذي أرسلت. قال: وبنبيك الذي أرسلت. هذه من ألفاظ التعبد. فطالما أن اللفظ ليس من ألفاظ التعبد، الأمر الثاني، طالما أنه لم يستنكره أحد من العلماء ومعناه صحيح، الأمر الثالث، طالما أنه استعمال العلماء، فوجب أن نسير على ضربه. ولهذا لو قلنا لك: لماذا تقول الرحمن على عرش بذاته؟ لم يقل ذلك الصحابة. قلت: قال ذلك من جاء من بعض الصحابة. قلنا: لم يكن هذا مستعملا حتى في عصري، في عصور أوائل التابعين، ثم استعمل بعد ذلك لما وجد من أنكر علو الله بذاته وأثبت علو الصفات. فاحتاج أهل السنة الجماعة إلى أن يضعوا علو الله عز وجل بذاته، قالوا بذاته. فالسابقون لهم لم يقولوه. فلو قال رجل في عصرهم مثلما تقول أنت في عصرنا الآن، لو قال إن لفظة بذاته لم يستعملها الأوائل، فكيف ترد؟ ردك هناك، ردك هنا. ولهذا نقول مسألة: ما هو الواجب علينا من جهة التقعيد والتأصيل في مسألة الألفاظ والمصطلحات؟ الجواب أنها أقسام. القسم الأول ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ألفاظ الصحابة واستعمالاتهم، فهذا مقبول غير مردود، على حسب الفهم الذي كانوا عليه، فنرث حينئذ المصطلح ومعناه واللفظ ومفهومه كاسم المسلم والمؤمن والكافر، كالبر والتقوى وغير ذلك. الثاني ما كان من القسم الأول مما يتعبد بلفظه، يدخل في عد العبادة باللفظ، فهذا لا يجوز تعديه كالتشهد والأذكار التوقيفية وغير ذلك مما له حكم التوقيف. الثالث الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا ولم يستعملها السلف كلفظ الجسم في نفيها عن الله عز وجل ونحوه، فطريقة السلف في ذلك التوقف فيه فلا يثبت ولا ينفى، والاستفصال في المعنى، التوقف فيه فلا يثبت ولا ينفى من جهة اللفظ، من جهة اللفظ، والاستفصال من جهة المعنى. فإن ذكر معنى صحيحا قبلناه، أو باطلا رددناه. القسم الذي بعد ذلك الرابع الذي بعد ذلك الألفاظ الصحيحة التي لا محظور فيها من جهة الشرع كتقسيمات العلم وغيرها، ولم يستعملها السابقون وإنما استعملها العلماء الراسخون، فهذه لا محظور فيها، لا محظور في استعمالها، طالما ألف أنها من تعبير العلماء، الثاني لم تخالف ما عليه السابقون، الثالث لم ينكرها العلماء الربانيون، وعليه فلا يجوز أن نحذر من لفظ إلا إذا كان ممنوعا شرعا أو كنا مسبوقين بتحذير العلماء. هذا خلاصة الأمر في هذه المسألة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: الله لفظ الجلالة علم على الذات العلية لا يسمى به غيره، هو مشتق من الألوهية وأصله إله، لكن حذفت الهمزة وعوض عنها بأل فصارت الله. وقيل أصله الإله، وأن أل موجودة في بنائه من الأصل، وحذفت الهمزة للتخفيف كما حذفت من الناس، وأصلها الأناس، وكما حذفت الهمزة من خير وشر، وأصلها أخير وأشر.
نعم، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر أي أخير، فتكون هذه الكلمة من جهة الاشتقاق إما أنها راجعة إلى ماذا؟ مشتق من الألوهية وأصله إله، لكن حذفت الهمزة وعوض عنها بأل. إذا حدثنا الهمزة بقي اللام والهاء وعوض عنها بأل، فإن أدخلت أل على اللام والهاء صارت الله. وقيل أصله الإله، وأن أل موجودة في بنائه الأصلي وليست مدخلة بعد حذف همزتها كما في إله، وحذفت الهمزة للتخفيف الإله، فإذا حذفنا الهمزة للتخفيف صارت الله، كما حذفت الهمزة من الأناس وصارت الناس. يبقى إذن الاشتقاق، الاشتقاق هنا إما من إله وإما من الإله. نرجع هذا لمسألة نعنون عليها، ألا وهي: هل اسم الله عز وجل جامد أو مشتق؟ هل اسم الله عز وجل جامد أو مشتق؟ الجواب: أسماء الله عز وجل كلها مشتقة باعتبار أنها متضمنة لمعاني الجلال والكمال والصفات العلية، فليست جامدة لا معاني لها، فهي أعلام ومعان، فهي أعلام ومعان. أما من جهة الاشتقاق وهو تولد الفرع عن الأصل فلا، خلافا للمعتزلة خلاف المعتزلة الذين يقولون بأن أسماء الله عز وجل أعلام لا معاني لها، ولهذا عطلوا الصفات، عطلوا الصفات. بانتبهوا يا أخواني، حتى ونحن نتكلم في المعاني اللغوية هذه سبحان الله نجد أيضا أن في حاجة إلى معاني شرعية، معاني شرعية، معاني عقدية. المعتزلة يؤمنون بالأسماء ولا يؤمنون بالصفات. ما الفرق بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة في باب الأسماء والصفات؟ المعتزلة يؤمنون بالأسماء ويعطلون الصفات، فالأسماء عندهم أعلام فقط لكن لا صفات له. وأما أهل السنة والجماعة يؤمنون بالأسماء وأن الأسماء تتضمن صفات، فكل اسم من أسماء الله له صفة. أنا اختصر اختصارا لأجل الإخوة المبتدئة، ولا أريد أن أفوت شيئا أيضا لأن هذا لن يتكرر معنا، يعني لن نقول إذا جاء مورد لفظ جل الله دائما إلا إذا احتاجنا إلى ذلك في بعض الأحيان، فلا أريد أن أفوت على إخواني شيئا من هذا. إذن أهل السنة يؤمنون بالأسماء والصفات، وأن كل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يتضمن صفة. الله يتضمن صفة وهي الألوهية، الرحمن يتضمن صفة وهي الرحمة، القدير يتضمن صفة وهي القدرة، العزيز يتضمن صفة وهي العزة، وهكذا. عند المعتزلة العزيز والرحيم والغفور والجبار كله واحد، لأن الأسماء عندهم لا تتضمن صفات. إذن ما الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة في باب الأسماء؟ نقول أهل السنة والجماعة يؤمنون بالأسماء والصفات وأن هذه الأسماء تتضمن صفات، أما المعتزلة فإنما يقولون بالأسماء دون الصفات وأن الأسماء أعلام فقط. أما أهل السنة والجماعة فيقولون هي أعلام ومعان، هي أعلام ومعان. طيب، لفظ الجلالة الله مشتق من ماذا؟ نقول منهم من قال مشتق من إله، ومنهم من قال مشتق من الإله. من إله فحذفت الهمزة، إله بقيت اللام والهاء، أدخلنا عليها ال، يبقى ال ليست أصيلة في بناء الكلمة. أو من الإله، وبالتالي ال أصيلة في الكلمة وحذفنا الهمزة تساهلا، وهو الله وهو الإله. هذا بالنسبة لاشتقاق للاشتقاق. أما المعنى قال الشيخ:
ومعنى الله مأخوذة من الألوهية وهي التعبد بحب وتعظيم، يقال أله إليه أي اشتاق إليه وأحبه وأناب إليه وعظمه، فهي مشتقة من الألوهية وهي المحبة والتعظيم، وعليه فيكون إله بمعنى مألوه أي معبود.
نعم، يبقى معنى الله مأخوذ من الألوهية وهي التعبد بحب وتعظيم. خلاصة معنى الشيخ اكتبوا كده: الله هو المألوه الذي تألهه القلوب، الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. فهو المألوه وهو المعبود الذي تألهه القلوب محبة وتعظيم. قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء مألوه وفي الأرض مألوه، أي هو مألوه من في السماوات ومن في الأرض. نعم.
وهل فعال تأتي بمعنى مفعول؟
إله فعال تأتي بمعنى مفعول مألوه؟
نقول نعم، مثل فراش بمعنى مفروش، وبناء بمعنى مبنوء، وغراس بمعنى مغروس.
نعم، هذا بالنسبة للفظ الجلالة. وقد سبق معنا أنه لا يجوز أن نذكر الله عز وجل بهذا اللفظ فقط مفردا، الله الله، لكن أقول يا الله يا الله، نعم، فدعوت الله عز وجل فهذا دعاء، فأقول يا الله هذا نعم، أدعو الله عز وجل بهذا بأسمائه الحسنى، يا الله يا رحمن يا رحيم، إنما الله 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 هذا لا يشرع أن أذكر الله عز وجل به، وقد سبق بيان ذلك. نعم.
وأما الرحمن
فهو، إذن عندنا هنا في الله مسألتان من جهة اللفظ، مسألة الأولى من جهة اشتقاقه، المسألة الثانية من جهة معناه. معناه، نعم.
وأما الرحمن فهو نعت للفظ الجلالة.
يكون عندنا سؤالان، هل اسم الله عز وجل جامد أو مشتق؟ هذا السؤال. سؤال ثاني، لفظ جل الله مشتق من ماذا؟ الثالث، ما معنى الله بالإضافة لما ذكرناه في التفريق بين أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات؟ نعم.
قال وأما الرحمن فهو نعت للفظ الجلالة، وهو أيضا اسم من أسماء الله تعالى.
ما معنى نعت؟ هو نعت للفظ الجلالة، ما معنى نعت؟ يعني صفة. هذا أيضا لمن أنكر لفظ الجلالة أن ينكر النعت. هل الصحابة تكلموا بالنعت؟ وهل أول تكلموا بالنعت؟ فإن قال أنا ما أقصد هذا، أقصد الأوائل، كل أوائل إنما هم متأخرون، الأول متأخر يوما ما. فلو قلنا ب القرن الثالث فقد سبق بالقرن الثاني والأول، والإيراد الذي نريده اليوم هو الإيراد الذي سنريده على القرن الثالث. لماذا تكلمت بمن لم تكلم به القرن الثاني؟ ولو قلنا تكلم به من في المئة السادسة نقول ومن سبق المئة السادسة، وهكذا. إذن فتحنا بابا سوف يقال لنا فيه ما يقال. حتى لو قلنا علم مصطلح الحديث نقول هل الصحابة تكلموا مصطلح الحديث؟ حتى جاء الآن من يقول تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام، من الذي يتكلم به من الصحابة؟ أنتم تقولون كتاب وسنة وفهم الصحابة، أين كلام الصحابة؟ أين كلام الصحابة؟ هل قالوا التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد ربوبية، توحيد الوهية، توحيد الأسماء والصفات، أو توحيد علمي خبري وتوحيد طلبي إرادي؟ إذن سيورد علينا مثل هذا، فلا بد من ضبط المسألة فيما يتعلق بالمصطلحات والألفاظ حتى لا نفتح بابا، لأن بعض الطلبة قد يغتر بمثل هذا، صحيح ما تكلم بهذا أبو بكر ولا عمر ولا إلى آخره، فيقولون مثل هذا الكلام. مثل واحد يسمى صلاح عرفة، وأنا أحذر إخواني وأخواتي من الاستماع له، يزعم أنه الإمام، ولعله يريد الإمام في بيت المقدس وليس كذلك. هذا يطعن في محمد بن عبد الوهاب، ويطعن في ابن تيمية، ويطعن في علماء المسلمين، وماذا يرفع؟ وما شعاره الذي يرفعه؟ يقول مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول اعلم أن أعظم نواقض الإسلام عشر، وهو يأتي بالنسخة نواقض الإسلام عشرة، ما الدليل على أنها عشرة؟ ولماذا عشرة؟ ومن أين تأتي باللفظ عشرة؟ وتعريفك للتوحيد من أين أتيت به؟ في الكتاب في السنة؟ وبمثل هذه الطريقة ينتقد. فنحن لا نريد أن نسير على ضرب هؤلاء، نحن نريد أن نسير على ضرب علمائنا، ما استنكره علماؤنا نستنكره، وما قعده علماؤنا نقعده، وما سكتوا عنه نسكت عنه. لسنا كل يوم نحدث شيئا، هذه من قواعد العلماء، ولا نسمي من العالم الذي قعد هذا، هذه من طريقة العلماء ولا نسمي طريقة عالم، من العالم هذا؟ فمن نسب شيئا إلى العلماء فليسمي لنا العلماء، ومن قعد شيئا فليذكر العلماء الذين قعدوا هذه القاعدة، ولا يبادر الإنسان ويسارع في الإنكار. وحسب الإنسان منا إذا تصدر أن يربط الطلاب بكتب أهل العلم وكلامهم. ومشكور أنت لو ربطت العلا الطلاب بهذا وشرحت لهم ما في الكتب ولا تحدث شيئا. نعم.
وهو أيضا اسم من أسماء الله تعالى يدل على الرحمة، وجميع الذين حدوا الرحمة حدوها بآثارها. فمثلا
هذا الاسم هو الرحمن، هذا اسم أسماء الله عز وجل، تضمن صفة كما قلنا الأسماء تضمن صفة، ما الصفة التي تضمن هنا؟ صفة الرحمة. يبقى الرحمن اسم والصفة الرحمة، الرحمن اسم والصفة الرحمة، يبقى كل اسم أسماء الله يتضمن صفة من صفات الله عز وجل. طيب انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى.
وجميع الذين حدوا الرحمة حدوها بآثارها، فمثلا أنا أرحم الصغير، فما هو معنى
يعني أرحم؟ ما معنى الرحمة، ما معنى الرحمة، ما معنى الرحمة؟ فقال جميع الذين حدوا الرحمة يعني وضعوا تعريفات لها، إنما حدوها بآثارها وليس بالمعنى المطابق وإنما بالأثر. فمثلا
أنا أرحم الصغير، فما هو معنى أرحم؟ هل هو العطف أو هو الرفق به؟ الجواب لا، لأن العطف من آثار الرحمة وكذلك الرفق به من آثار الرحمة، فالرحمة هي الرحمة.
فحينما أعرف الرحمة بأنها العطف يقال العطف أثر وليس هو المعنى المطابق. نعم.
فالرحمة هي الرحمة، فلا تستطيع أن تعرفها أو تحدها بأوضح من لفظها.
أي نعم. إذن الرحمة، الرضا، الغضب، تعرف هذه الألفاظ بمن قدح في ذهنك. فأنت حينما تقول لواحد ارحم فلانا، هذا الواحد الذي كلمته بهذا يفهم المعنى سواء كان عميا أو متعلما. ومهما عبرت أنت، لماذا يقول الشيخ هذا؟ نقول لماذا يقول الشيخ هذا الحد؟ لماذا ذكر الشيخ القاعدة هنا في الرحمة وغير ذلك؟ وأنه تعرف هذه الألفاظ بألفاظها، وليس هناك أوضح من هذا اللفظ في تعريف هذا اللفظ، أي بمن قدح عندك. فالرحمة معروفة والرضا معروف والغضب معروف. تقول لوالدك الصغير أنا غضبان عليك، فيعلم أنك كذا، أنا بس فرح منك، أنا أرحمك، أنا كذا أنا كذا إلى آخر ذلك، فكل يعرف أنا غضبان أنا غضبان. إذن يعرف الولد وهو صغير معنى الغضب. لكن لو جئت تعرف الغضب بأنه انفعال فهذا الانفعال أثر، لو جئت تعرف الرحمة بأنها عاطف هذا أثر. طيب سؤال، لماذا ذكر الشيخ العثيمين هذه القاعدة هنا في حد تعريف هذه الصفات؟ الجواب حتى يتميز منهج أهل السنة والجماعة عن منهج المحرفة، عن منهج المحرفة. طيب سؤال، وما وجه التمييز؟ وجه التمييز أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات على ظاهرها من غير تحريف ولا خروج عن ظاهرها الذي يعود إلى تعطيلها. لأنك الآن لو فسرت الرحمة بأنها العطف معناه ألغيت صفة الرحمة، وكانت صفة العطف، ولهذا قالوا الرحمة إرادة الإثابة أو إرادة الثواب أو إرادة إلى غير ذلك، ففسروها بغير مطابقة فعاد ذلك إلى التعطيل. قالوا الغضب لا يوصف الله بالغضب، لا يوصف الله بالرحمة، لا يوصف الله بالرضا، وإنما الغضب هو انفعال وكذا وكذا، إنما هو وهكذا. يبقى إذن ماذا تفسرون الغضب؟ قالوا إرادة الانتقام، لأن الغضب هو انفعال وهو جمرة تحصل في القلب نتيجة كذا وكذا وكذا، والله ينزع عن هذا. إذن الله لا يوصف بالغضب، وإنما الغضب معناه إرادة الانتقام، والرحمة إرادة الثواب، لأن الرحمة عطف والرحمة انكسار ولا يليق أن يوصف الله بها. إذا لما جاءوا يفسرون الرحمة والغضب فسروهما بماذا؟ بالآثار، ولهذا عطلوا صفة الرحمة نظرا لأن هذه الآثار لا يليق أن يوصف الله عز وجل به. يبقى إذن تعطلهم للصفة عاد إلى ماذا؟ عاد إلى تفسيرهم. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون تفسيرها قراءتها، ومن قذح في ذهن كل واحد منا المعنى لها. كلنا يعرف الرحمة، كلنا يعرف الغضب، وما أحد سأل ما معنى الغضب. الغضب هو الغضب، ما تعرفه؟ الرحمة هي الرحمة، ما تعرفها؟ فرارا من التحريف. يبقى لماذا هنا إذن ذكر الشيخ هذه المسألة؟ الجواب للتمييز بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج المحرفة. طيب فنقول
إن الرحمة معلومة المعنى ومجهولة الكيفية بالنسبة لله عز وجل، ولكنها معلومة الآثار، فالرحمن اسم من أسماء الله تعالى يدل على صفة الرحمة.
نعم.
وأما
إذن الشيخ وضع هنا قاعدة في باب الأسماء والصفات، في باب الصفات. قال ما قاعدة أهل السنة والجماعة؟ ما قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات من جهة المعنى والكيف؟ من جهة معنى الصفة وكيفية الصفة. الجواب منهج أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون المعنى على الوجه اللائق بالله، ويفوضون الكيف، فالله أعلم به. الكيف، كيفية الصفة، هذه الله أعلم بها لأنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون المعنى على وجه اللائق بالله ويفوضون الكيف. فمن تكلم في المعنى والكيف فهو ممثل، ومن عطل المعنى والكيف فهو مفوض. فمن تكلم في المعنى والكيف هذا ممثل، ومن فوض المعنى والكيف فهو مفوض. وأهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيف. نعم.
وأما الرحيم فهو اسم متضمن للرحمة، وهل الرحيم بمعنى الرحمن أم أنه يختلف؟
إذن الرحيم هذا اسم والرحمن اسم، إذن هما اسمان وليس اسما واحدا، لأن الصيغة تختلف، الرحمن والرحيم، ولكنهما يتضمنان صفة الرحمة. ولهذا طرح الشيخ سؤالا، هل الرحيم بمعنى الرحمن أم أنه يختلف؟ سؤال، هل الرحيم بمعنى الرحمن أم يختلف؟ فأجاب،
قال بعض العلماء إنه بمعنى الرحمن، وعلى هذا فيكون مؤكدا لا كلاما مستقلا.
نعم، يكون مؤكدا، يبقى الرحمن الرحيم، يبقى الرحيم من باب التأكيد، وإلا فهو والرحمن واحد. نعم.
ولكن بعض العلماء قال إن المعنى يختلف، ولا يمكن أن نقول إنه بمعنى الرحمن لوجهين.
نعم، لكن بعض العلماء قال إن المعنى يختلف، ولا يمكن أن نقول إنه بمعنى الرحمن، فهو يختلف عن الرحمن، وذلك من وجهين. ما وجه اختلاف الرحيم عن الرحمن؟
الأول أن الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، يعني أنه إذا قال لنا شخص إن هذه الكلمة،
ما معنى كلام الشيخ أن الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد؟ يعني الإنشاء والابتداء وتأسيس كلام جديد لا توكيد لكلام قديم، إلا أن يدل الدليل على أن الكلام توكيد وليس تأسيسا. نعم،
يعني أنه إذا قال لنا شخص إن هذه الكلمة مؤكدة لما قبلها، فإننا نقول له إن الأصل أنها كلمة مستقلة تفيد معنى غير الأول، وذلك لأن الأصل في التوكيد الزيادة، والأصل في الكلام عدم الزيادة.
نعم.
الثاني اختلاف بناية الكلمة الأولى، وهي الرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل، والقاعدة في اللغة العربية أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى.
يبقى إذن الرحيم غير الرحمن لوجهين، الوجه الأول أن الأصل في الكلام هو التأسيس للتوكيد إلا لدليل، الثاني أن البناء مختلف، فالرحيم فعيل والرحمن فعلان. إذن
إذن لابد أنه مختلف، فما وجه الخلاف؟
إذن لابد أنه مختلف، فما وجه الاختلاف بين الرحيم والرحمن؟
قال بعض العلماء إن الرحمن يدل على الرحمة العامة، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة، لأن رحمة الله نوعان: رحمة عامة وهي لجميع الخلق
حتى للكافر، وهذه لما تكون في الدنيا بمقتضاها رزقهم وأمهلهم، نعم،
ورحمة خاصة وهي للمؤمنين كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما.
نعم، في الدنيا بأن هداهم إلى الإيمان، وفي الآخرة بأن رحمهم ولم يرحم غيرهم، اخسأوا فيها ولا تكلمون، في الكفار. نعم،
وبعضهم قال: الرحمن يدل على الصفة والرحيم يدل على الفعل، فمعنى الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، والمراد بالرحيم إيصال الرحمة إلى المرحوم، فيكون الرحمن ملاحظا فيه الوصف والرحيم ملاحظا فيه الفعل. والقول الأقرب عندي هو القول الثاني، وهو أن الرحمن يدل على الصفة والرحيم يدل على الفعل.
نعم، طيب نشرح الفقرة الأخيرة، وهي أنه قال بعضهم بأن الرحمن يدل على الصفة والرحيم يدل على الفعل. ما معنى هذا الكلام؟ نترجمها إلى أنه يقال الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن الوصف فيها باعتبار ذات الله عز وجل، والرحيم متعلق بالمخلوق، فتكون صفة فعلية باعتبار إيصالها للمخلوق، ولهذا تعلقت بالمشيئة، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. فباعتبار إيصالها للمخلوق فهي صفة فعلية، وباعتبار اتصاف الله عز وجل بها فهي صفة ذاتية. إذن الرحمة صفة ذاتية أو فعلية؟ سؤال أختم به، الرحمة صفة ذاتية أو فعلية؟ نقول باعتبار اتصاف الله عز وجل بها فصفة ذاتية، وهي الموجودة في اسمه الرحمن، أي ذو الرحمة الواسعة يدل عليها البناء الرحمن. فعلان، وفعلان في لغة العرب تدل على السعة والامتلاء، مثل جوعان، عطشان، غضبان. وصفة فعلية باعتبار إيصالها للمخلوق، وهي الموجودة في الرحيم، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. فإذا الرحمة فعلية وذاتية، فعلية ذاتية باعتبار اتصاف الله عز وجل بها، فعلية باعتبار إيصالها للمخلوق. ولهذا هذا معنى أن الرحيم يلاحظ فيه الفعل، والرحمن يلاحظ فيه ماذا؟ الوصف. هذا معنى الرحمن يلاحظ فيه الوصف، والرحيم يلاحظ فيه الفعل. هذا ما يتعلق بدرسنا. هذه قواعد يا أخواني مهمة، وعلى الإخوة المبتدئين ألا يملوا، عد فذاكر. والأمر بسيط جدا، قلنا إذن عندنا في هذا الدرس الله، الرحمن، الرحيم، هذه أسماء ثلاثة. خذ الخلاصة، هذه أسماء ثلاثة: الله، الرحمن، الرحيم. هذه الأسماء الثلاثة تتضمن صفات. الله يتضمن صفة الألوهية، الرحمن والرحيم يتضمن صفة الرحمة، لكن يلاحظ في الرحمن الوصف وباعتبار اتصاف الله عز وجل بالرحمة وهي صفة ذاتية، ويلاحظ في الرحيم الفعل أي باعتبار إيصال المخلوق فهي صفة فعلية تعلقت بما شيئته سبحانه وتعالى، فيرحم من يشاء ويعذب من يشاء. الله مشتق إما من إله وإما من الإله. الله معناه المألوه المعبود الذي تأله القلوب محبة وتعظيما. هل هناك فرق بين الرحمن والرحيم؟ نعم، كما أوضح الشيخ. ما معنى الرحمة؟ معناها الرحمة. ولماذا لا تفسر الرحمة بالعطف؟ لأنها خروج عن ظاهرها وتعطيل لصفة الرحمة. ما الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج المعتزلة في أسماء وصفات؟ المعتزلة يثبتون أسماء بلا صفات، وأهل السنة يثبتون أسماء والصفات، وسيأتي تفصيلات إن شاء الله في الأسماء والصفات تأتينا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا خلاصة الدرس الليلة في هذه المادة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ رائد، يقول: ما رأي فضيلتكم في هذه المقولة: فلان صاحب الجلالة؟
صاحب
الجلالة،
نعم، هذه مقيدة. فإذا قيل صاحب الجلالة فلان، هذه مقيدة، صاحب الجلالة، لأنها ليست مطلقة إنما مقيدة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من الأخ أبي عبيدة، يقول: هل يجوز لنا أن ننسب للمعتزلة أنهم لا يثبتون الأسماء للارتباط بين الاسم والصفة؟
أعد.
هل يجوز أن ننسب للمعتزلة أنهم لا يثبتون الأسماء للارتباط بين الاسم والصفة؟
كيف يعني؟ هم لا يثبتون، هم يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات. لماذا عندهم؟ لأمرين. الأمر الأول أن هذه الصفات معاني، والمعاني حادثة، فإذا حلت في الله واتصف الله بها يكون حادثا، أي يكون مخلوقا. الأمر الثاني أنهم يرون أن أسماء الله عز وجل مترادفة، أي لا فرق بينها، فالرحيم والرحمن والعزيز والجبار والمتكبر كلها واحد لا فرق، إذ الفرق ينتج عن طريق المعاني، وهم لا يثبتون المعاني، فلهذا كانت الأسماء عندهم أعلام لا معاني، وكانت مترادفة لا فرق عندهم بين الرحمن والرحيم ولا بين الودود والجبار، لا فرق عندهم في هذا، لا فرق عندهم في هذا، فلهذا عطل. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ محمد، يقول: إذا كان لا يجوز أن نقول اسم الله منفردا، فهل هذا يعم في جميع الأسماء؟
نعم، تذكر الرحمن 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 الرحمن، أو العليم 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 العليم، كل هذا ما يجوز. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول: هل يزاد في العقيدة على حسب الزمان، كالنص اليوم على حب أبي هريرة رضي الله عنه في ظل الهجمة، إذا كتب المرء عقيدته، أم أن مسائل العقيدة توقيفية؟
مسائل العقيدة توقيفية، ومن التوقيف أن تترد على أبي هريرة، لأن العقيدة التوقفية عندك الترد على أصحاب رسول الله، فمن ذكر أبا هريرة لم يخرج عن العقيدة التوقفية، ومن ذكر معاوية لم يخرج عن العقيدة التوقفية، ومن ذكر عائشة لم يخرج عن العقيدة التوقفية. التوقيف ماذا؟ الترد عن الصحابة، أفراد الصحابة رضي الله عنهم، إذا أراد الواحد أن يبرز واحدا منهم فهذا له، ما في إشكال، إذا كانت هناك هجمة شرسة على صحابة من الصحابة والإنسان يظهر هذا في معتقدي، فنعم هذا جيد وطيب. طيب هل هو بهذا يخرج عن حد التوقيف؟ الجواب لا، لأن التوقيف ما هو؟ الترد عن الصحابة رضي الله عنه. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.